Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم 21 يناير 2022. في هذه الجولة صلاة الغائب على ارواح شهداء الثورة في عدد من مساجد العاصمة.
الفكرة لانه نحن دايرين نوصل انه اداء صلاة الغائب تصل جميع ولايات السودان ويكون لها يوم, وباذن الله حددنا على اساس انه حتكون الجمعة الجاية.
المجلس الانقلابي يسمي وزراء الوزارات المكلفين ويجيز الميزانية الجديدة للعام 2022.
الميزانية ذاتها لما تجاز هي تشريع وبتبقى قانون, وبالتالي إذا كان ما اكتملت مراحل إجازتها بتبقى هي يعني الدولة ما عندها ميزانية.
اللجنة الأمنية لنظام البشير ظلت تستهدف الثورة في شعاراتها الثلاثة: حرية, سلام وعدالة.
بدأت محاولات الانقلاب الأولى لما وضع من نفسه المجلس العسكري, يعني سم اللجنة الأمنية توارد وسمت نفسها المجلس العسكري.
هذا إضافة لموجز الأخبار والتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستهل بموجز الأخبار والزميل الصادق زكريا.
مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين وحرق مقر للشرطة والاستيلاء على الأسلحة في نزاع قبلي في منطقة أديكون 15 كيلومتر غربي مدينة الجنينة بولاية غربي دارفور مساء الخميس. البرهان يصدر قرارا بتعيين وزراء مكلفين من أجل إجازة الميزانية في اجتماع مشترك مع مجلس السيادة الذي عينه بالإنقلاب. وزير الشباب والرياضة المكلف من قبل البرهان أيمن سيد سليم يتقدم باستقالته بسبب عدم دستورية الإجراء الذي قام به البرهان. صلاة الغائب على أرواح شهداء الثورة بعدد من مساجد العاصمة بعد نداء وجهته لجان المقاومة. الحرية والتغيير حكومة تصريف الأعمال انعكاس لتأزيم الانقلاب وعزلته. المفوض السامي لحقوق الإنسان يصدر بيانا بخصوص تأجيل زيارة خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أداما دينغ للسودان. تنسيقية لجان المقاومة بمدينة وتمدني تعلن عن طرح إعلان سياسي مسودة بجامعة الجزيرة السبت. مجلسي السيادة والوزراء المعين حديثا يجيزان الموازنة المالية للعام 2022. وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم يقول الموازنة الجديدة تعتمد على الإيرادات الذاتية وهدفت لتحسين معاش الناس والخدمات الأساسية واستقرار سعر الصرف. الخبير الاقتصادي حافظ إسماعيل يقول إجراءات إجازة الميزانية مخالفة للقانون وبنيت على تقديرات غير حقيقية. استقالة أستاذ جامعي ردا على قرار البرهان بإقالة مدير جامعة الخرطوم. النيابة العامة تشطب بلاغات الاتهام الموجهة لعدد 5 من السوار من بينها تهمة قتل العميد بريمة وتطلق سراحهم. السلطات بمحلية شيكام بولاية شمال كردفان تشرع في ترحيل موقف المواصلات الداخلية إلى جوار استاد المدينة لأغراض تنظيم الأسواق وحركة المواطنين. الاتحاد الأوروبي يحظر تصدير وبيع المعدات الأمنية إلى السودان. واشنطن تقول لن نستأنف مساعدة السودان بعد أعمال العنف الأخيرة. وزير سابق إسرائيل تدعم العسكريين بالأجهزة والمعدات لقمع الاحتجاجات.
شكرا زميلي الصادق. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار. وضيف اليوم الزميل الصحفي محمد صالح عبد الله ياسين.
مستمعين الكرام, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والتي نطالع فيها الأحداث داخل السودان وتأثيرات على المشهد السياسي. الحقيقة يعني الوفود الكثير التي زارت السودان وزارت الخرطوم, يعني الناس تحدثوا عن الوفد الإسرائيلي, هنالك أيضا وفد يعني أمريكي, كذلك هنالك مجموعة من الاتحاد الأوروبي من دول التريكة. المجموعات دي والمنظمات والمؤسسات العالمية دي كلها كان هدفها واحد، في أنه لابد من أن السودان يمشي في التراك الصحيح، وكلهم طالبوا الحكومة السودانية بتشكيل، يعني طالبوا المجلس العسكري بتشكيل حكومة مدنية انتقالية، حكومة تستطيع أن تقوم بمهام الفترة الانتقالية. والناس اتفاجئوا أمس أنه الفريق البرهان يعني شكل كلف وزراء للحكومة الانتقالية، وزراء مكلفين، وواضح أنه كان شغل يعني شيفوني ساكت، يعني اختاروا وزراء يعني بدون معايير، بدون يعني ما في أسس ذاتها كيف تم اختيار الناس عليها وكده. وهل يعني هذه الخيارات أو هذه يعني الشخصيات يعني محل توافق عند كل السودانيين، أو على الأقل عند المجموعات السياسية، أو مقبول عند الأحزاب والتنظيمات والشركاء يعني الآن موجودين في الساحة السياسية؟ بالطبع لا. الناس برضو بيفتكروا أنه يعني كان ممكن البرهان يعني يدي فترة للمجموعات التي تقدمت بمقترحات، والمنظمات الدولية، المنظمات أو المجموعات السياسية، الأحزاب التي بادرت وقدمت مقترحات، كان يمكن أيضا أن تكون محل نقاش ومحل تداول بين الفرقاء السودانيين. لكن طبعا الآن التحشيد الماشي في الساحة يعني ماشي عكسي تماما، يعني يؤكد تماما أنه صعوبة الانتقال السياسي، أو صعوبة يعني تشكيل فترة انتقالية قادمة تخرج البلاد أو تخرج البلاد إلى بر الأمان. الأوضاع في السودان عموما كلها يعني الآن المتاريس والتتريس والطرق كلها مقفلة، المنظمات السودانية والناشطين أيضا يعني دعوا لمظاهرات يعني متتالية ومتتابعة. والواضح أنه الأوضاع في السودان يعني كلها يعني مأزومة، والبلاد تعيش حالة من السيولة الأمنية. يعني الآن في دارفور والناس كلهم شاهدوا ما حدث بالأمس أو الأمس بمدينة الفاشر، يعني مجموعات مسلحة تحمل الأسلحة وبالسيارات ذات دفع رباعي هاجمت المعسكرات بتاعت النازحين، واستغفلت بعض المجموعات الخارجة التي كانت يعني في المرعى وكانت يعني تبحث عن قوت يومها، وأطلقت عليهم النار يعني، ومجموعة كبيرة جدا منهم استشهدوا. والناس كلهم شافوا الحاصل شنو في الفاشر، يعني كيف إنه المجموعات دي كلها قامت وساف ومشت يعني هاجمت أمانة الحكومة هناك، أمانة الحكومة بشمال دارفور، وحاصروا مكتب الوالي. والحقيقة يا إخواننا واضح جدا إنه الحكومة بتاعت شمال دارفور دي حكومة فاشلة، حكومة لا تستطيع أن تقدم شيء للمواطنين، حكومة عجزت تماما أنها يعني تحفظ الأمن، وعجزت تماما أنها يعني تدير حوار مع المجتمع الدارفوري الموجود. يعني الناس شافوا الحكاية بتاعت نهب المنظمة بتاعت اليونميد، وشافوا السرقات التي حدثت في وضح النهار يعني، وما في زول الآن جايب خبر الناس يعني. ولذلك أخوانا أنا أفتكر أنه مهم جدا الآن الرسالة تصل لكل من يهمهم الأمر، أنه الوضع بتاع دارفور ده حقيقة سيؤدي إلى نتائج كارثية، لأنه الآن يعني الأمن انفلت، يعني ما في زول الآن بحمي زول، يعني ما في دولة غايبة تماما. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ربنا يلطف بالبلاد والعباد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بدعوة من لجان المقاومة أقيمت اليوم الجمعة صلاة الغيب على أرواح شهداء الثورة بعدد من المساجد. في جولة السودان اليوم تحدثنا إلى أحد أعضاء لجان المقاومة.
بسم الله، السلام عليكم، تحية لكم راديو دبنجا، تحية لجميع مستمعين راديو دبنجا داخل وخارج السودان. وضاح بدر الدين عباس، مدرمان، لجان مقاومة مدرمان. اليوم قمنا بعمل اللي هو لصلاة الغائب لأداء الشهداء اللي هم ماتوا من أجل الثورة ومن أجل الوطن. الحمد لله. وحسيم الفكرة لأنه نحن دايرين نوصل إنه أداء صلاة الغائب تصل جميع ولايات السودان ويكون لها يوم، وبإذن الله حددنا على أساس إنه حتكون الجمعة الجاية. ده كله لخب من أجل خطاب نزع الكراهية. الوطن يسع الجميع. الوطن هو ما مجرد فكرة، هو غطش بنعيش داخله بكل وئام، بكل ود، بكل حب واحترام. نحن قمنا ثورة سلمية وهي اسمها ثورة وعي، فبالتالي نحن دايرين ننشر الوعي داخل المجتمع السوداني وداخل المجتمع العالمي بإذن الله بإذن الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قالت وكالة السودان للأنباء أن اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء أجاز في جلسته يوم أمس الخميس برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان موازنة الدولة للعام 2022 بحسب ما أوردت سونا. وقال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في تصريح صحفي إن موازنة هذا العام تعتمد على الإيرادات الذاتية، مبينا أن الموازنة واقعية وتهدف لتحسين معاش المواطنين من خلال توفير حماية كافية لدعم الخدمات الصحية والتعليمية والأسر المتعففة. في جولة السودان اليوم سألنا المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل، وبحسب الظرف الراهن هل هنالك ميزانية بالمعنى المتعارف عليه؟
طبعا حسب القانون بتاع المالية ما في ميزانية، لأن الميزانية عند إجراءات بتاع إجازة عبر السلطات التشريعية. فطبعا في ظل غياب المجلس التشريعي كان بتجاز من مجلس الوزراء وتجاز من الاجتماع المشترك من مجلس الوزراء ومجلس السياسة باعتبار أنه سلطة تشريعية، فده حتى ما موجود. يعني دستوريا الصرف البتيم حتى هذا ده صرف ما قانوني من يوم واحد باعتبار أنه ما في ميزانية مجازة. كويس، ده من الناحية القانونية، لأنه الميزانية هي ذات قانون حسب الفاينانس أكت. الميزانية ذاتها لما تجاز هي تشريع وبتبقى قانون، وبالتالي إذا كان ما اكتملت مراحل إجازتها بتبقى هي يعني الدولة ما عندها ميزانية. يعني الصرف ده كله صرف خارج القانون، وحسب القانون بتاع المالية أي دول يصرف خارج إطار الموازنة مفروض يتحاكم بحد أقصى 10 سنين سجن أو غرامة. يعني ده الإجراء الطبيعي. وطبعا نحن في وضع غير دستوري كله، يعني حتى الانقلاب غير دستوري، الوزراء غير دستوريين، الموازنة غير دستورية. يعني السودان في وضع في حالة لا دستور، وبالتالي يعني إذا الكل باطل بتبقى كل الأجزاء الثانية باطل.
نعم،
بالنسبة للموازنة ذاتها بشكل إعدادها، أنا أفتكر أنه من الصعب جدا يتم إعداد موازنة في الظروف الحالية دي، لأنه يعني الدولة أول حاجة إيراداتها تقريبا تكون واقفة تماما. يعني الإيرادات متأثرة بحاجات كثيرة جدا، اللي هي المسألة بتاعت الإضرابات وقطع الإنترنت عنده تأثير على التحصيل وقفل المينا. ده قفل المينا ده تأثيره لحد هسه وحيستمر لسنة وأكثر، لأنه ده أثر على الصادرات بتاعت السودان، اللي هي دي في الموازنة بتشكل الحصيرة بتاعت الصادرات اللي بتبني على الميزانية بتاعت العملة الأجنبية، اللي هو السودان على أساسه بتم الاستيراد وفق لصادراته، وبعد ذاك المساعدات اللي بتجيه والتحويل، ودي بتشكل الجانب الكريدت في الموازنة في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى صرف الحكومة اللي هو باستمرار كان عندنا عجز. يعني السودان كان بيحتاج ل9 مليار، وكان إيراداته من العملة الصعبة كانت كلها بتشكل حوالي 4 مليار، فكان في عجز أكثر من 5 مليار في ميزان المدفوعات، وده حيتعمق أكثر لأنه الصادرات واقفة لفترة طويلة جدا نتيجة أولا لإقلاق المينا، والمسألة دي عندها ترتيبات على الشركات بتاعة البواخر، على إيجار الحاويات، على القرامات والأرضيات، ودي أدت إلى أن الشركات بتاعة الشحن توقف أنها تجي السودان، ورفعت من القيمة بتاعة النولون اللي بتدفع للترحيل من وإلى السودان، وده عنده تأثير سلبي جدا. ولحد هسه المسألة دي ما تحلت، والبضائع أغلب البضائع متراكمة ما في توزيع، وده حيكون عنده تأثير بالغ جدا على الموازنة بشكل عموما. المسألة الثانية مسألة الموسم الزراعي، لأنه المحاصيل نتيجة لأوقاف التصدير مثلا زي السمك والمحاصيل الحبوب الزيتية أسعارها متدنية جدا مقارنة بتكلفة الإنتاج. تكلفة إنتاج الزراعي نتيجة لزيادة سعر الوقود، الوقود ذات أكثر من 5 مرات، وحسا مثلا سعر السمسم والسمك يمكن ما أكثر من سعر السنة الفاتت، ودي مسألة طبعا الحكومة قالت هي هترفع الدعم وتزيد السعر التأشيري، والحكومة ما عملت ما زادت السعر التأشيري، وبالتالي في تأثير بارق جدا. المزارعين دول كلهم حينتهوا خسرانين، وجزء منهم حينتهي في السجن لأنه ما حيقدر يكون دفع عقود السلم على أساس القروض الشالة من البنوك على أساس مسددة، ودي حتكون مشكلة كبيرة جدا للموسم الزراعي القادم، لأنه حيكون ما عندهم قروش، حيكونوا مطالبين، حيكونوا في السجون، ودي حيكون عندها تأثير بارق للإنتاج. المشكلة الثانية والكبيرة يمكن في الناس بيلاحظوا أنه الأسعار ما زادت، ده نتيجة لأنه أول حاجة في ركود في الحركة التجارية بشكل عام، وما في البلد ما في أي سيولة، وفي حالات زي دي الحكومة مفروض تضخ سيولة، والحكومة أصلا ما عندها قروش. يعني حتى الحكومة حتى هي تقريبا عندها مشكلة في أنها توفر أبسط التزاماتها مثل المرتبات، ويمكن واحدة من الأسباب الحسة خلت يكون في قطوعات للكهرباء في فصل الشتاء هو نتيجة لأنه الحكومة ما قادرة توفر عملة صعبة لاستيراد الفيرنس اللي هو لمحطات الطاقة الحرارية. فدي كلها عوامل عندها تأثير بالغ جدا، يعني إلا تجيب لك يعني زول جن عشان يجي يعمل لك موازنة في ظروف زي دي. ظروف كلها ما عادية، وإذا عملوا تقديرات حتكون كلها تقديرات وهمية ما مبنية على أي أساس، لأنه أنت أصلا بتملي تقديراتك على تقديرات السنه اللي فاتت وعلى الصرف الحقيقي والايرادات الحقيقيه. انت بتكون ايراداتك الحقيقيه بتبني على تقديراتك للسنه الجايه، وطالما اصل ايراداتك الحقيقيه بتاعت السنه اللي قبلها كانت انت ما قادر تتنبأ باي حاجه نتيجه لعوامل انت ما مسيطر عليها. العامل الثاني والمهم جدا انه السودان كان بيعتمد على دعم اجنبي، يعني مثلا زي برنامج ثمرات كان ممول بشكل كامل من المانحين، وتقريبا جملة المبالغ كان مفروض تكون قريبة 2 مليار دولار، ده وقفت. المساعدات الثانية كلها للسودان وقفت بالتحديد من الأمريكان من البنك الدولي، وكل أغلب الدول جمدت لأنها نتيجة للانقلاب، وده حيكون برضو عندها تأثير بالغ جدا لواردات الدول. والكلام يعني الكلام اللي اتقال لوزير المالية أنه حيرفع الدولار الجمركي ده برضو حيكون عنده تأثير، وده واضح حتى في الأيام دي لأنه سعر الدولار في السوق الموازي بقى يزيد اللي هو انخفاض في قيمة العملة، وحتى القيمة الحقيقية القيمة الموجودة حاليا للعملة كم في البنوك هي ما قيمة حقيقية، لأنه أصلا في عجز كبير جدا، ونحن في حالة بيسموها الاقتصاديين ستاغفليشن، وده واحد من أخطر الحالات اللي هو أنت بيكون عندك ركود، وبالتالي برضو تكاليف المعيشة بتكون عالية جدا، أغلب الناس ما بقدروا يفوا بأبسط التزاماتهم. فكل عوامل بتجعل من الصعوبة جدا أنك أنت تقدر تضع تقديرات موازنة، لأن الموازنة أصلا هي تقديرات، والتقديرات من قراءتك الممكن يحصل شنو في السنة القادمة عشان تضع على أساس أرقامك، وبعد ذلك أرقامك ذاتها عشان تكون حقيقية لازم تكون مربوطة بالواقع بتاعك. المسألة الثانية مشكلة الديون برضو، لأنه مشكلة الديون دفع حساب بتاع خدمات ديون اللي هو قرامات وكده، وإذا وقفت إعفاءات الديون فبالتالي هيكون علينا قرامات، دي برضو عندها تأثير على السودان، وعندها تأثير على الموقف الائتماني للسودان. فدي كلها عوامل هي عوامل سالبة جدا، ومن الصعب جدا أن وزير المالية يضع موازنة ممكن تكون عندها علاقة حقيقية أو عندها علاقة بالواقع.
نعم الأستاذ حافظ إسماعيل شكرا لك كثير، كنت ضيفنا في شكرا. جولة السودان اليوم الأخبارية، شكرا لك.
شكرا شكرا الله شكرا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم من راديو دبنجا. لمعرفة الخلفيات والظروف التي مكنت العسكر من الانقضاض على الحكومة المدنية، يقول الأستاذ طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني أن المجلس العسكري الحالي هو نسخة أخرى من اللجنة الأمنية لنظام البشير التي ظلت تستهدف الثورة في شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة. جاء ذلك في ندوة إسفيرية نظمها الحزب، اقتطعنا لكم منها الدقائق التالية.
الحقيقة الانقلاب بتاع اللجنة الأمنية في 25 أكتوبر هو ده حلقة من حلقات الانقلاب اللي أصرت عليه ولحت عليه اللجنة الأمنية للنظام السابق منذ يوم 11 أبريل 2019، يعني من الانتصار التاريخي ولا اللحظي لاعتصام الشعب السوداني أمام القيادة ونجاحه في يوم 11 أبريل. من ذلك الوقت كانت اللجنة الأمنية للنظام السابق هي بتزعى بإصرار وبإلحاح كبير جدا في أنها تقطع الطريق قدام هذه الثورة المجيدة وهذه الثورة العظيمة. ويمكن يعني بدأت محاولات الانقلاب الأولى لما وضع من نفسه المجلس العسكري، يعني اللجنة الأمنية توارد وسمت نفسها المجلس العسكري اللي انحاز للثورة. يوم 11 ويوم 12 الجماهير كانت فاهمة تماما إنه دي اللجنة الأمنية حقة النظام السابق. استطاعت هذه اللجنة الأمنية أن تتلون وتقدم تنازلات في أنها تبعد الصف الأول من اللجنة الأمنية، ابن عوف وزين العابدين وغيره، وتأتي بأسماء وكأنما هي من القوات المسلحة. لكن من ذلك اليوم اللجنة الأمنية كانت بتعي تماما أهدافها، وكانت بتعي تماما إنها هي دائرة تصل لشنو بالضبط. استمرت المزالة دي لحد ما إنه اللجنة الأمنية ضاغط زرعا تماما، إذا بمباركة إقليمية ولا دولية ولا من بنات أفكار الشريرة تحت النظام السابق، أقدمت على جريمة فض الاعتصام وتنكرت لكل التفاوض اللي كان تامي في المزالة دي حين ادعت إنهم شركاء، وبدأ التفاوض مع القوى المدنية. يوم فض الاعتصام ده كان محاولة تحت الانقلاب الأولى، دي كانت المحاولة تحت الانقلاب الأولى للجنة الأمنية عشان ما تحد من مسار الثورة السودانية أو تحد من بلوغ أهدافها وغاياتها. استمرت يعني رغم الجريمة النكراء اللي خلت اللجنة الأمنية تتوارى وتخاف، بالذات بعد الموكب بتاع 30 يونيو الأول 2019، يعني ممكن تنكمش تقول إنها مع الثورة ترجع تتلون، لكن أبدا ما غاب عنها الهدف الأساسي في إنها تحج إن الثورة السودانية ما تصل للأهداف حقتها ولا تصل للغايات حقتها. أكبر يعني معاول في الانقلاب بتاع اللجنة الأمنية هو كان فيما يعرف بالوثيقة الدستورية اللي نحن كنا بنصفها في الوقت ذاك والحد قبل الانقلاب ب 29 أكتوبر بنصفها بأنها معيبة، يعني حتى دي ذاتها، يعني حتى دي ذاتها حق الحزب الشيوعي فهم إنه هو كان بيتعامل معه برضو بحسن نية، يعني وكأنما بس والله الوثيقة دي معيبة، فيها بقية حاجات جيدة لكن الوثيقة دي معيبة. الآن المشهد والواقع السياسي السوداني بيبين إنه السم الدس في هذه الوثيقة، يعني معول الانقلاب الأساسي كان بيكمن داخل هذه الوثيقة الدستورية اللي خلقت ولا من البداية أسست لأنه في شريكين، الشريكين ديل توصلوا للوثيقة الدستورية، شريك اسمه المكون العسكري وشريك اسمه المكون المدني، وقسمت الوثيقة الدستورية قسمت مفاصل السلطة وإدارة الدولة عند الشريكين، وبالتالي أدت المكون العسكري منذ البداية أدته إنه هو مسؤول من وزارة الدفاع ومن وزارة الداخلية، وأدته إنه هو اللي بيجري الإصلاحات الهيكلية. القوات النظامية في تعريفها داخل الوثيقة الدستورية تتكون من الجيش والشرطة والأمن وقوات الدعم السري. يعني أنت أنجزت ثورة باللغة السياسية المفهومة يعني الكلاسيكية، يعني حتى أنت أنجزت ثورة أديت السلاح، يعني أديت الطاقة أديت الباور للجنة الأمنية، أديته للجنة الأمنية، يعني أديت السلاح. بعد شوية اللجنة الأمنية دي براها بقدرة، يعني بوضع اليد بدون ما تنص عليها الوثيقة الدستورية، استولت على الباور الآخر، يعني استولت على الاقتصاد اللي هو استولت على اللجنة الاقتصادية، أصبحت كمان هي اللي بتحرك الاقتصاد وهي المسؤولة من المنظومة النظامية بأكملها. الكلام ده خلى اللجنة الأمنية تخط المعمل الأول حقها بتاع الانقلاب داخل الوثيقة الدستورية، ومن خلال الوثيقة الدستورية المعيبة اللي كانت بتحكمنا دي أصبحت بتتحرك اللجنة الأمنية بأهداف محددة وواضحة عشان ما تقطع الطريق قدام أهداف الثورة كانت متمثلة في شعاراتها ولا كانت متمثلة في الإعلان بتاع الحرية والتغيير في 1/1/2019 أو الخط السياسي اللي كان بيطرح الشارع في أهدافه في الشعار الأساسي للثورة نفسها، يعني حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب، يعني الحرية والسلام والعدالة. اللجنة الأمنية كانت فاهم سمح جدا إنه هي كيف تغوض الحرية، وكان فاهم سمح جدا إنه كيف تدغمس السلام بحيث إنه ذاته يصبح أداة قعودة أمام الثورة السودانية، وكان قدام أعينه تماما في إنه العدالة هي تمزغة وتمشي في مزيد من التدهور المعيشي والاقتصادي إلى 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 آخره. يعني ده رخلص لأنه الموسيقى الدستورية كانت أداء من أدوات انقلاب 25 أكتوبر بتاع اللجنة الأمنية للنظام السابق. الكلام ده مشت فيه خطوات أكبر بأنها ابتدرت هي سلام جوبا أمام مرأة ومنظر رئيس الوزراء والحرية والتغيير. وعشان أكون أكثر وضوحا، إيفن الحزب الشيوعي كنا أعضاء داخل الحرية، اللجنة الأمنية هي اللي استلمت المشروع بتاع السلام اللي قالته الثورة، وبعتت كباشي وحميدتي هم اللي قابلوا في جوبا ولا في تمهيد لها في أديس أبابا، وهم اللي يسمعوا سلام بالرؤية حقته. لما أقول إيفن الحزب الشيوعي بقول إنه لا يكفي إنه في ذلك الوقت أنا وزميل صديق يوسف، طبعا ما كان في تمثيل داخل الحرية والتغيير بالأحزاب، يعني أنا وزميل صديق يوسف أعضاء داخل الحرية والتغيير من كتلة هو الإجماع، ما بيكفي الليلة إنه أنا والباشمهندس صديق يوسف نقول في وقتها إنه ده مل سلام المنشود ونعمل فيه يعني تسجيل في المحضر. كان من الطبيعي إنه أن إحنا نساهم في وقتها في الخروج للشارع، في الخروج للثوار، في إنه دم الوضع بتاع السلام اللي بيمشي لقدام. عرجت على المسألة دي على اعتبار إنه اللجنة الأمنية تحركت حتى فيما لا يخصها من الوثيقة الدستورية بوضع اليد لتحقيق أهدافها، والكلام ده كان على مرأة ومسمع القوة المدنية، وعلى مرأة ومسمع السيد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، اللي هو في الوقت ذاك حتى الحرية والتغيير ما عندها الباور اللي هنا، احتجت بكلياتها، قابلت رئيس الوزراء قال له هو متابع، قال له هو حيصحح، قال له هو حيكوي اللجنة من الوزراء، وبالإضافة للجنة من الحرية والتغيير، بالإضافة للجنة مختصة عشان ما تمشي تبتدر العملية بتاعت السلام. لما كنا بنتكلم حول إنه ده ما سلام كامل، ده سلام جزئي، كان بيكون إنه لا، حيتم اتصال بالآخرين بكافة الحركات، هسجوا كلهم إلا الحلو، إلا عبد الواحد محمد نور هم اللي ما جوا. الدكتور حمدوك قال حامشي أنا وازعة في المسألة دي، وبالفعل ذهب كاودة وقابل عبد العزيز الحلو وقال إنه تم اتصالات مع عبد الواحد محمد نور. لكن في الوقت ده كانت اللجنة الأمنية بقيادة الكباشي وحميتي بتصوغ وبتغني للمواد بتاعت السلام في جوبا، بتاعت المحاصصة وقسمة السلطة والثروة. حتى ميني وجبريل والسيد مالك عقار، الثلاثة حركات الأساسية أو الرئيسية اللي مشت قعدت هناك ده، إلى ذلك الوقت هي جزء من الحرية والتغيير، وهي جزء من كتلة نداء السودان. يعني كانوا بيحضروا الاجتماعات بتاعت الحرية والتغيير، وكانوا أعضاء في الحرية والتغيير كجزء من نداء السودان، لكن تسربوا من الأبواب من الشبابيك لوضع أفضل، زي ما ظاهر حس في قسمة السلطة والثروة، يعني قبل الانقلاب وبعد الانقلاب تسربوا من الشبابيك عشان يقعدوا بصفتهم الشخصية، لأن الفكرة بتاعت السلام كانت فكرة بتاعت قسمة بتاعت سلطة وثروة، وما ناقشت القضية بتاعت الحرب أو القضية بتاعت السلام في كليات
راديو دبنجا. راديو دبنجا راديو.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
سلام تبقى نروح زول هناك قول السلام سمات وابدا ما بتروح في عيون الصباح زي الوشاح اتقاطر سماح زي البرق شايل المطر في سماء الملاح زول هناك قول السلام
سلام